الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 85 من سنن ابن ماجه وهو الثاني من كتاب الأذان والسنة فيه. باب السنة في الأذان، أي الأعمال التي توافق فيها الشريعة ويقوم بها المؤذن. وبالسند المتصل حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد ضعيف، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي سعد وليس عبد الرحمن. قال حدثني أبي مجهول عن أبيه وهو عمار بن سعد بن عائد المؤذن المعروف أبوه بسعد القرض، قيل له رؤية قيل بأنه مجهول، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يجعل إصبعيه في أذنيه وقال إنه أرفع لصوتك. قد علق البخاري رحمه الله وبوب على وضع الأصبع في الأذنين حال الأذان، وكذلك جاءت آثار في الباب. ولذلك قال الترمذي عليه العمل عند أهل العلم في الأذان، وقال بعض أهل العلم وفي الإقامة أيضا وهو قول الأوزاعي انتهى. وقال ابن بطال وهو مباح عند العلماء، وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة رضي الله عنه إن جعل إحدى يديه على أذنيه فحسن، إن جعل إحدى يديه على أذنيه فحسن، وبه قال أحمد انتهى. وضع الإصبع أفضل لأنه قد جاء به الحديث. قال ابن قدامة في المغني المشهور عن أحمد أنه يجعل إصبعيه في أذنيه، وعليه العمل عند أهل العلم يستحبون أن يجعل المؤذن إصبعيه في أذنيه. قال الترمذي انتهى. وقال له في المجموع السنة أن يجعل إصبعيه في صماخ أذنيه لما ذكره المصنف، هذا متفق عليه، ونقله المحاملي في المجموع عن عامة أهل العلم انتهى. وذكر ابن المنذر في كتاب الأشراف أن أبا محذور جعل إصبعيه في أذنيه. ومصنف ابن أبي شيبة عن ابن سيرين أنه كان إذا أذن استقبل القبلة وأرسل يديه، فإذا بلغ الصلاة والفلاح أدخل إصبعيه في أذنيه. المهم هو ليس بواجب لكن فعل ذلك من المستحسنات. وبالسند المتصل حدثنا أيوب بن محمد الهاشمي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن حجاج بن أرطى ضعيف ومدلس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه وهب رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح ما بين مكة ومنى وهو إلى منى أقرب، وهو في قبة حمراء جاءت أنها من أدم من جلد، فخرج بلال فأذن في وقت الصلاة فاستدار في أذانه، استدار برأسه لا بجسمه، وجعل إصبعيه في أذنيه. الحديث في الصحيح البخاري ومسلم بدون هذه الزيادة، هذه الزيادة عند الترمذي وأحمد. وهذه الاستدارة مستحبة حتى يبلغ، حتى في زمننا هذا الذي توفرت فيه مكبرات الصوت من السنة الاستدارة. قال نووي في المجموع قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب الالتفات في الحيعلة يمينا وشمالا ولا يدور ولا يستدبر القبلة سواء كان على الأرض أو على منارة، به قال النخعي والثوري والأوزاعي وأبو ثور، وهو رواية عن أحمد. وقال ابن سيرين يكره الالتفات، وقال مالك لا يدور ولا يلتفت إلا أن يريد إسماع الناس، قال أبو حنيفة وإسحاق وأحمد في رواية التفت ولا يدور إلا أن يكون على منارة فيدور انتهى. الصحيح لا يحتاج إلى الاستدارة، وإنما يكتفي بالالتفات برأسه ها هنا وها هنا، مع أنها قد جاءت أحاديث أنه رآه يدور، لكن يحمل على المعنى السابق لما في البخاري ومسلم رأى بلالا يؤذن فجعلته تتبع فاه ها هنا وها هنا بالأذان. زاد مسلم يقول يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد شامي أيضا قال عن مروان بن سالم الغفاري أبو عبد الله الشامي الجزري ليس بثقة، عن عبد العزيز بن أبي رواد ضعيف، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان معلقتان في أعناق المؤذنين للمسلمين صيامهم وصلاتهم. الحديث ضعيف، والمعنى أن المؤذن مؤتمن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، وقوله معلقتان في أعناق المؤذنين للمسلمين صيامهم وصلاتهم أي أن الناس يصلون بسماع المؤذن ويفطرون على سماع المؤذن كما يمسكون على سماع المؤذن، فإذا لم يقم بما أوجب الله عليه كان من المفرطين المقصرين ولحقه الإثم، قال أبو سلمة المتصل حدثنا محمد المثنى قال حدثنا أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي قال حدثنا شريك بن عبد الله النخعي القاضي ضعيف عن سماك بن حرب عن جابر بن سمر رضي الله عنه قال كان بلال لا يخرم الأذان على الوقت أي أنه كان يؤذن في الوقت ويتحرى ذلك وربما أخر الإقامة شيئا على حسب اجتماع الناس من عدمه وعلى حسب خروج النبي صلى الله عليه وسلم والحديث استدل به المؤلف على تعين انتباه المؤذن للوقت قال الجهري في الصحيح ما خرمت أي ما نقصت وما قطعت وقال ابن الأثير في النهاية ما خرمت أي ما تركت ولفظ أبي داود كان بلال يؤذن ثم يمهل فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة قال أبو سند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث وهو ابن سوار الكندي النجار ضعيف عن الحسن المصري عن عثمان بن أبي العاص الحسن عن عنته عن الصحابة تضر قال كان آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا أتخذ مؤذنا يأخذ على الأذان أجرا الحديث ثابت من غير هذا الوجه وفيه قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد وهل هذا النهي للتحريم أم للكراهة الذي يظهر أنه للكراهة إلا إذا كان المؤذن قد حبس نفسه على مصلحة المسلمين وليس له ما يقوم به فلا بأس أن يعطى على أذانه ما يستعينه قال النووي في المجموع قال الشافعي رحمه الله في الأمة أحب أن يكون المؤذنون متطوعين قال وليس الإمام أن يرزقهم وهو يجد من يؤذن متطوعا ممن له أمانة إلا أن يرزقهم من مال انتهى وقال ابن قدامة في المغني ولا يجوز أخذ الأجرة على الأذان في ظاهر المذهب وكرهه القاسم بن عبد الرحمن الأوزاعي وأصحاب الرأي وابن المنذر انتهى قال ابن عبدين في رد المختار وهو حنفي الأصل أن كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستئجار عليها عندنا لقوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به وفي آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن العاص وكأنه عثمان بن أبي العاص وإن اتخذ مؤذنا فلا تأخذ على الأذان أجرا ولأن القربة متى حصلت وقعت على العامل ولهذا تتعين أهليته فلا يجوز لها أخذ الأجرة من غيره كما في الصوم والصلاة انتهى قال أبو سند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن أبي إسرائيل وهو الملائي إسماعيل بن خليفة ضعيف عن الحكم وهو ابن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من بلال عن بلال بن أبي رباح رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجر ونهاني أن أثوب في العشاء والتثويب هو قول المؤذن الصلاة خير من النوم فإنه تحريض على الإقبال على الصلاة ونهاه عن العشاء حتى لا يظن الظان أنه وقت نوم ويحضضهم على الصلاة خرجه الترمذي وأحمد وقد اختلف العلماء في التثويب هل هو في الأذان الأول الذي هو قبل الوقت أو في أذان الفجر الصادق والذي يظهر أنه في الأذان الأول لأن الأحاديث دالة على أن بلال هو الذي كان يؤذنه وبلال قد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم والمسألة خلافية بين أهل العلم ذهب الشيخ المقبل رحمه الله وشيخ يحيى من إليهم إلى أن التثويب يقال في الأذان الأول للفجر الذي هو قبل الوقت وهو قول كثير من المتقدمين والمتأخرين وذهب الشيخ بن باز وجمع من أهل العلم إلى أنه في الأذان الثاني وعليه اللجنة الدائمة وقد ألف أخونا الشيخ أبو بكر الحمادي رحمه الله رسالة خلص فيها إلى أن التثويب في الأذان الأول يعني في الأذان الثاني الذي هو أذان دخول الوقت ومثله ألف الشيخ رشاد الضالعي وفقهم الله وألف الشيخ أبو عمرو الحجوري حفظه الله رسالة مؤداها إلى أن التثويب في أذان الصبح الذي قبل الوقت ولا يقال في أذان الفجر الذي هو عند دخول الوقت عبرنا بذلك لأن القول الأذان الأول والأذان الثاني قد فهم بعضهم أن الأذان الأول هو أذان الصبح والأذان الثاني هو الإقامة، واستدلوا بحديث بين كل أذانين صلاة، لكن يعبر بالتعبير السابق حتى يميز بين الأذانين. الذي يظهر لنا أنه في الأذان الذي يكون قبل الصبح، لما تقدم من قوله لبلال إن بلال يؤذن بليل، وأيضا لمعنى آخر وأن صلاة الفجر متعينة الوجوب. قال ابن الأثير في النهاية: والأصل في التثويب أن يجيء الرجل مستصرخا فيلوح بثوبه ليرى واشتهر، فسمي الدعاء تثويبا لذلك، وكل داع مثوب، وقيل إنما سمي تثويبا من ثاب يثوب إذا رجع فهو رجوع إلى الأمر المبادر إلى الصلاة، وأن المؤذن إذا قال حي على الصلاة فقد دعاهم إليها، وإذا قال بعدها الصلاة خير من النوم فقد رجع إلى كلام معناها المبادر إليها. قال النووي: في المجموع مذاهبهم في التثويب قد ذكرنا أن مذهبنا أنه سنة في أذان الصبح، وأما قال بالتثويب مالك والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود، فرع يكره التثويب في غير الصبح، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور انتهى. وقال ابن قدامة: في المغرب يكره التثويب في غير الفجر سواء ثوب في الأذان أو بعده انتهى. وأخرج عبد الرزاق من طريق الثوري عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان في الأذان الأول بعد الفلاح الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. وأخرج أحمد وأبو داود من طريق ابن جريج قال: أخبرني عثمان بن السائب عن أم عبد الله بن عبد الأم عبد الملك بن أبي محذورة عن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه في الأذان الأول من الصبح: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. سناده ضعيف. وأخرج الدارقطني والبيهقي عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن أنس رضي الله عنه قال: ما كان التثويب إلا في صلاة الغداء إذا قال المؤذن حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم مرتين. قال أبو السند متصل: حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن بلال أن رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنه بصلاة الفجر فقيل له ونائم فقال الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، فأقرت في تأذين الفجر فثبت الأمر على ذلك. سعيد بن المسيب لم يسمع من بلال، وهل كان بلال يؤذن الأذان الثاني أصلا في الفجر؟ لعله كان يؤذن في بعض المرات، والأصل أنه أذان ابن أم مكتوم. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا على ابن عبيد قال حدثنا الإفريقي هو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ضعيف عن زياد بن أنعم هو زياد بن ربيعة بن نعيم بن ربيعة قال ابن حجر ثقة مع أنه لم يثقه معتبر عن زياد بن الحارث الصدائي رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأمرني فأذنت، فأراد بلال أن يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخا صدى قد أذن ومن أذن فهو يقيم. الحديث ضعيف. خرج أبو داود والترمذي. وهذا هو الأصل أن من أذن يقيم، لكن إن أقام غيره فالصلاة صحيحة وليس بمحذور وليس بممنوع لا سيما مع الحاجة. قال رحمه الله: باب ما يقول إذا أذن المؤذن يتابعه في كل شيء إلا في الحيعلتين، يقول حي لا حول ولا قوة إلا بالله، كما في حديث عمر في صحيح مسلم. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد بن عباس قال حدثنا عبد الله بن رجاء المكي عن عباد بن إسحاق عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن المؤذن فقولوا مثل قوله. قد أعل هذا الحديث، والصحيح أن الحديث حديث أبي سعيد في البخاري ومسلم: إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وقد أسلفنا إلا في الحيعلتين لحديث عمر في مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله، قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، قال لا حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. وهذه المتابعة مستحبة وليست بواجبة، والصارف من الوجوب إلى الاستحباب ما جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا في الفجر فقال الله أكبر الله أكبر، قال على الفطرة قال أشهد أن لا إله إلا الله قال خرج من النار. فظاهر الحديث أنه لم يتابع، وقد جاءت أحاديث أنه يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، لكنها لا تثبت، والثابت ما تقدم. قال الطحاوي: قالوا إذا سمعت من المنادي فقول مثل من الذي يقول أن ذلك ليس على الإجابة وأنه على الاستحباب والندبة إلى الخير وإصابة الفضل. قال الشافعي ومالك وأحمد جمهور الفقهاء بأن الأمر في هذا الباب على الاستحباب دون الوجوب. قال أبو سند المتصل: حدثنا شجاع بن مخلد أبو الفضل قال حدثنا هشيم قال أنبانا أبو بشر جعفر بن إياس عن أبي المليح بن أسامة بن عمير الهذلي عن عبد الله بن عتبة بن أبي سفيان مجهول قال حدثتني عمتي أم حبيبة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان عندها في يومها وليلتها فسمع المؤذن يؤذن قال كما يقول المؤذن. الحديث ثابت بشواهده وأخرجه أحمد. قال أبو سند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا زيد بن الحباب عن مالك بن أنس عن الزهري عن عطاء بن يزيد الذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. خرجه البخاري ومسلم وأبو داود الترمذي والنسائي. وهذا محمول على الأذان الذي هو الإعلام وليس على الإقامة على الصحيح. وبسند المتصل: حدثنا محمد بن رمح المصري قال أنبأنا الليث بن سعد عن الحكيم بن عبد الله بن قيس أو الحكيم بن عبد الله بن قيس بن مخرمة بن المطلب القرشي قال النسائي ليس به بأس. عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي غفر له ذنبه، ويقول هذا بعد أن يقول المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. خرجه مسلم وأحمد. وجاء عن معاوية أيضا أنه إذا سمع المؤذن قال: وأنا أشهد. والمراد مغفرة الذنوب هنا الصغائر للكبائر، فإن الكبائر لابد لها من توبة. قال أبو سند المتصل: حدثنا محمد بن يحيى والعباس بن الوليد الدمشقي ومحمد بن أبي الحسين قالوا حدثنا علي بن عياش الهاني ثقه النسائي قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة واسمه دينار الأموي مولاهم عن محمد بن المكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة، المراد بالدعوة الأذان الذي ينادى به إلى الصلاة. التامة صفة للدعوة، إذا أنها تامة لا نقص فيها دعت إلى التوحيد وإلى الشريعة وتضمنت أمورا كثيرة قد أشرنا إليها في أول كتاب الأذان. والصلاة القائمة أي الدائمة التي لا تغيرها ملة ولا تنسخها شريعة، بل هي قائمة ما دامت السماوات والأرض. آتي أي أعطي محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم الوسيلة في اللغة القرب، إن الرجال لهم إليك وسيلة فتجملي وتخضبي، يبتغون إليه الوسيلة أي القرب، ولكنها درجة ومنزلة في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنبغي إلا لعبد، أرجو أن أكون أنا هو. ومن حكمة الله عز وجل شرع لنا هذا الدعاء شفاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعله من أسباب شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين يوم القيامة، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول المؤذن ثم صلوا علي صلاة فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو. أخرجه مسلم. والفضيلة أي المرتبة الزائدة على سائر الخلائق، ويحتمل أن تكون الفضيلة منزلة أخرى، وقال بعضهم أو تكون تفسير للوسيلة. وابعثه مقاما محمودا، جاء هكذا بدون تعريف، وهو المقام المحمود الذي يحمده الناس عليه يوم القيامة، وهو الشفاعة العظمى. عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن ذهب إلى أنه إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش لا يثبت فيه شيء تقوم به حجة، لأن الله عز وجل يقول: عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد فسر الآية جابر بن عبد الله رضي الله عنه كما في صحيح مسلم على أن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى التي يحمد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي وعدته وعده في القرآن: عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا، وعسى من الله موجبة إلا حلت له الشفاعة أي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع العظمى لجميع الناس لفصل القضاء بين العباد، ويشفع بعد ذلك في أهل الكبائر من أمته. فقد ألف شيخنا مقبل رحمه الله تعالى كتابا ماتعا في الشفاعة، وذكر عدة من أسبابها.